إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، إخواني الكرام، ونحن في بداية هذه الدورة المباركة، دورة الشيخ العلامة عبد الله بن محمد القرعاوي رحمه الله تعالى، هذه الدورة التي مضى عليها سنوات عدة، وهي تمضي قدما بفضل الله تعالى، وقد استفاد منها طلبة كثر من داخل هذه البلاد المباركة المملكة العربية السعودية ومن خارجها، وقد نفع الله تعالى بطلابها في أماكنهم نفعا عظيما، وجزى الله مشايخنا الكرام عليهم رحمة الله من أسسوا هذه الدورة المباركة ودرسوا فيها، استفاد منهم طلبة شيخنا العلامة أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله، والشيخ العلامة زيد بن محمد المدخلي عليه رحمة الله، وجعل الله تعالى ما قدموا في موازين حسناتهم. ثم الشكر موصول للمكتب التعاوني للدعوة والإرشاد بصامتة على ترتيبهم وتنظيمهم لهذه الدورة، والشكر موصول لفرع الوزارة بجازان على دعمهم لهذه الدورة، والشكر كذلك لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، وعلى رأس الوزارة معالي الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ وفقه الله على متابعته المستمرة لبرامج الدعوة إلى الله وعمله الدؤوب في ذلك، جزاهم الله خيرا. ونبتدئ في هذه الليلة في هذه الدروس وفي هذا الدرس في عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله، وكنا قد وقفنا على باب جامع على حديث أبي قتادة الحارث بن ربعي الأنصاري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. هذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى كل داخل للمسجد أن يجلس قبل أن يصلي ركعتين، لأن المساجد بيوت الله عز وجل، ومن دخل على الملك بيته لا بد أن يقدم له التحية، كما قال شيخنا النجم رحمه الله: وتحية ملك الملوك ورب الأرباب وجبار السماوات والأرض ومبدعهما أن تخضع لجلاله وأن تحني جبهتك لعزته بأن تصلي له ركعتين، وقد أشار إلى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث نستفيد منه فوائد، فمن فوائده أولا اختلف العلماء في حكم هاتين الركعتين، أي تحية المسجد، تحية المسجد، فذهب الجمهور إلى أنها سنة، وحكاه الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح إجماعا، فقال واتفق أئمة الفتوى على أن الأمر في ذلك للندب، ونقله ابن بطال عن أهل الظاهر، والذي صرح به ابن حزم عدمه، أي عدم القول بسنية عند أهل الظاهر، فالظاهرية يرون الوجوب، وجوب تحية المسجد. وقد جنح ابن دقيق العيد في شرح العمدة إلى الوجوب، فقال ونقل عن بعض الناس أنهما واجبتان، وتمسكا بالنهي عن الجلوس قبل الركوع. وعلى الرواية الأخرى التي وردت بصيغة الأمر يكون التمسك بصيغة الأمر، ولا شك يقول ابن دقيق أن ظاهر الأمر الوجوب وظاهر النهي التحريم، ومن أزالهما عن الظاهر فهو محتاج إلى دليل، فهو محتاج إلى دليل. وكذلك الصنعاني رحمه الله في العدة تعليقا على قول ابن دقيق العيد هذا، قال أقول هذا هو الصواب، وإيجابه ما هو الجاري على مقتضى الأوامر والنواهي، على مقتضى الأوامر والنواهي، إلى أن قال وظهر من كلامه قوة القول بوجوبهما في ركعتي تحية المسجد، وهو الذي نختار. وقد قطع النبي صلى الله عليه وسلم خطبته وأمر من رآه دخل المسجد وهو يخطب ولم يصلهما أمره بصلاتهما، وهو من مؤكدات الإيجاب. وكذلك الشوكاني رحمه الله تعالى صرح بالوجوب في النيل، حيث قال إذا عرفت هذا لاح لك أن الظاهر ما قال أهل الظاهر من الوجوب. وقد رجح الوجوب شيخنا العلامة أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله، حيث قال رحمه الله قلت القول بالوجوب هو الأولى لوجود الأمر ولا صارف، ولا صارف. قال شيخنا رحمه الله أما صرفه بحديث خمس صلوات كتبهن الله، وحديث الأعرابي الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أخبرني ما فرض الله علي من صلاة، قال الصلوات الخمس إلا أن تطوع شيئا، إلى أن قال والذي أكرمك لا أطوع شيئا ولا أنقص مما فرض الله عليه شيئا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق، أو دخل الجنة إن صدق. قال شيخنا: أقول صرف الأمر عن الوجوب إلى الندبية بهذين الحديثين ليس بجيد، لما يأتي. أولا أن هذين الحديثين وردا في الصلوات المتكررة في اليوم والليلة، وثانيا الأظهر الفرق بين الواجب والفرض، وأن درجات الوجوب متفاوتة، فأعلى درجات الوجوب وآكد درجات الوجوب ما يسمى فرضا أو ركنا. هذا فيما يتعلق بحكم تحية المسجد، وبهذا رجحه شيخنا رحمه الله إلى أن قال: وبهذا يتضح أن تحية المسجد واجبة لعدم لوجود الأمر الشرعي بها، فالذي أمر بصلاة الجنائز وصلاة العيدين وركعتي الطواف هو الذي أمر بها، ولا يكون الأمر الشرعي في تلك المذكورات بأولى من الأمر الشرعي في التحية، فكلاهما أمر وكلاهما صحيح وكلاهما صادر عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذه هي المسألة الأولى فيما يتعلق بحكم تحية المسجد. فكما مر معنا إلى أن أهل الظاهر ذهبوا إلى الوجوب، وأن الجمهور من أهل العلم ذهبوا إلى السنية، ذهبوا إلى السنية. وكذلك مما استدل به من قال بالسنية حديث ثلاثة نفر الذين دخلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أما أحدهم فجلس في الحلقة، وأما الآخر فاستحيا، وأما الآخر فانصرف. فقال بعض أهل العلم إن هذا الذي جلس لم يذكر أنه صلى تحية المسجد، وهذا قول وهذا احتمال، ويحتمل أنه صلى ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والأولى والأحوط أن يصلي الإنسان تحية المسجد، فإن كانت واجبة فقد أدى الواجب، وإن لم تكن واجبة فقد أدى المسنون والمشروع. وكون النبي صلى الله عليه وسلم يقطع الخطبة ويأمر سليك الغطفاني بأن يقوم ويؤدي تحية المسجد يدل على تأكدها. كذلك من المسائل التي بحثها أهل العلم على هذا الحديث، ألا وهو ما يتعلق بفعل تحية المسجد في أوقات النهي، فعل تحية المسجد في أوقات النهي. وقد اختلف أهل العلم في هذه المسألة، فقد قالت الشافعية بجواز فعلها ما لم تصفر الشمس، والمشهور عن الحنفية والمالكية المنع، وهو مذهب الحنابلة. واختار بعض علماء المذهب جواز التحية وما له سبب في أوقات الكراهة، وبه يقول ابن القيم رحمه الله: ورجحه البليهي في سلسبيل، وحكاه عن شيخه وهو ما رجحه عن شيخ العلامة السعدي رحمه الله، ما حكاه عن شيخه، هو قول العلامة السعدي، حيث ذكر العلامة السعدي رحمه الله في شرحه على العمدة قال: وفيه أنه ينبغي للإنسان إذا دخل المسجد أن يكون على طهارة ليأتي به ما قبل أن يجلس، وهذا عام في كل الأحوال، حتى ورد أنه صلى الله عليه وسلم أمر بهما من دخل وهو يخطب يوم الجمعة، مع أن استماع الخطبة واجب، والصحيح أنه عام مطلقا، يقول العلامة السعدي، حتى ولو دخل في وقت النهي. قال العلامة السعدي: ويستثنى من ذلك الداخل للمسجد الحرام، فإنه يستحب له الطواف لأنه تحية المسجد الحرام، هكذا ذكر العلامة السعدي رحمه الله. كما استثني ما تقدم أنه لا يرد المار بين يديه فيه، وكذلك من دخل وقد أقيمت الفريضة فيصليها وتكفيه عن تحيات المسجد. وقد ذكر العلامة سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله في شرحه على العمدة، قال سماحة الشيخ ابن باز: وفيه عدة أحاديث تدل على شرعية وتأكد صلاة ركعتين لمن دخل المسجد وهو على وضوء وهو طاهر، وهذا محل وفاق بين أهل العلم إذا كان الوقت ليس وقت نهي كالضحى والظهر والليل، أما إذا كان الوقت وقت نهي كبعد صلاة الفجر وبعد صلاة العصر، يقول الشيخ ابن باز: وقد اختلف العلماء في ذلك على قولين، أصحهما وأصوبهما أنه يفعلها ولو كان في وقت النهي، لأنها من ذوات الأسباب كصلاة الطواف بعد العصر والصبح وصلاة الكسوف وقضاء الفوائد، تفعل في كل وقت لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، وهذا يعم جميع الأوقات، وهكذا ثبت عنه صلى الله عليه وسلم لما رأى رجلا دخل وهو يخطب يوم الجمعة قال له: قم فصلي ركعتين، مع أنهم مشغولون بسماع الخطبة، ومع ذلك أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي ركعتين، وهذا كله إذا كان داخل المسجد على وضوء، أما إذا كان ليس على وضوء فإنه يجلس ولا يجوز له أن يصلي وهو على غير وضوء، لأن شرط الصلاة الطهارة، وقد ذكر العلامة عبد الله البسام رحمه الله تعالى في هذه المسألة، قال: اختلف العلماء في جواز فعل ذوات الأسباب كتحية المسجد أو الكسوف والجنازة ونحو ذلك، فذهب الحنفية والمالكية والحنابلة إلى المنع من ذلك لأحاديث النهي، كحديث: لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس، وحديث: ثلاث ساعات، حديث عقبة بن عامر، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن. وذهب الإمام الشافعي وطائفة من العلماء إلى جواز ذلك بلا كراهية،
وهو رواية عن الإمام أحمد اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية مستدلين بحديث من نام عن وتره أو نسيه فليصله إذا ذكره. وكل من أدلة الطرفين عام من وجه وخاص من وجه آخر، إلا أن في إباحة الصلوات ذوات الأسباب في هذه الأوقات إعمالا للأدلة كلها، فيحمل كل منها على محمل. وكذلك ذكر شيخنا النجمي رحمه الله، قال شيخنا: وقد توقفت في الحكم على هذه المسألة فيما مضى من شرح هذا لتعارض الأمر بالتحية لمن دخل المسجد والنهي عن الصلاة في الأوقات المذكورة، وكل واحد منهما يعم الآخر من وجه، كما بين ذلك ابن دقيق العيد حيث يقول: وهذا الخلاف في المسألة ينبلي على مسألة أصولية مشكلة، وهو إذا ما تعارض نصان كل منهما بالنسبة إلى الآخر عام من وجه خاص من وجه آخر. ورجح العلامة الألباني رحمه الله جواز التحية في وقت النهي، فقال رحمه الله: لأن عموم الأمر بها أقوى من عموم النهي، لأنه لم يطرأ عليه تخصيص بخلاف الآخر، والآخر يخصص الأضعف والأقوى يخصص الأضعف، كما بينه العلماء منهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وأيضا فقد ثبت الأمر بها في حال الخطبة، وهو من مواضع النهي عن الصلاة، قال شيخنا النجم رحمه الله: قد ظهر لي أن الصواب ما رجحه هؤلاء العلماء من ترجيح الأمر بالتحية على النهي عن الصلاة في الأوقات المذكورة. قال شيخنا النجم: إلا عند الطلوع والغروب، فالحق منع جميع التنفل فيه. وهذا ما يرجحه شيخنا رحمه الله، أنه عند طلوع الشمس وعند الغروب يرى شيخنا رحمه الله النهي عن الصلاة حتى ذوات الأسباب، بخلاف ما رآه جمع من أهل العلم بجواز ذوات الأسباب مطلقا. يقول شيخنا هنا: ورجح ذلك لأن يقول النهي شديد في هذا الوقت، وقد جاء في الحديث: لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس وغروبها، أي عند الطلوع عند الغروب. وكذلك لأنه يسجد إليها الكفار، وتطلع الشمس بين قرني شيطان، فيرى شيخنا أن النهي شديد عند الطلوع وعند الغروب. وكان شيخنا رحمه الله ينهى عن صلاة التحية عند الطلوع وعند الغروب، وقد رأينا ذلك منه رحمه الله، وكان ينكر على من يصلي عند الطلوع أو عند الغروب، فيقول له أنه شديد. وجمع من أهل العلم يرون الجواد مطلقا، كما هو رأي شيخ حسان ابن تيمية، يرجح الشيخ ابن باز، الشيخ ابن عثيمين، الشيخ العلامة السعدي وغيرهم من أهل العلم. وهنا مسألة: هل تفوت بالجلوس أم لا؟ من جلس قبل أن يصلي التحية هل تفوت بالجلوس؟ الحق أنها لا تفوت بالجلوس، لما رواه ابن حبان في الصحيح من حديث أبي ذر رضي الله عنه أنه دخل المسجد فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ركعت ركعتين؟ قال: لا. قال: قم فاركعهما. ومثله قصة سليك الغطفاني فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بالركوع بعدما جلس، أفاد ذلك الحافظ ابن حجر وتبعه الشوكاني رحمه الله. كذلك يؤخذ من قوله فلا يجلس حتى يركع ركعتين، ومن قوله فليركع ركعتين قبل أن يجلس، أن الركوع لا يطلب إلا من أراد الجلوس، أراد الجلوس. أما من كان مجتازا كما قال ابن دقيق العيد، إذا دخل المسجد مجتازا مارا مرورا ولا يريد الجلوس فلا يلزم بالركعتين. ولهذا قال شيخنا النجمي: الذي يظهر لي أن الأمر بالركوع معلق على العزم على الجلوس، فإن عزم على الجلوس وجب عليه الركوع وإلا فلا. كذلك من المسائل من تكرر دخوله إلى المسجد، هل يؤمر بتكرار الركوع كلما دخل أم يسقط عنه قياسا على الحطابين والفكاهين والمترددين إلى مكة في سقوط الإحرام عنه؟ من كان مثلا يتكرر دخوله، جلس في المسجد ثم خرج إلى خارج المسجد ثم عاد، هذا يختلف. من خرج خارج المسجد بنية الخروج من المسجد ثم عاد إليه بعد قليل فإنه يصلي مرة أخرى تحية المسجد. أما من خرج ليعود في المسجد فناداه شخص عند باب المسجد لحاجة، كان الوقت قصيرا وهو في نيته العودة للمسجد، فلا يلزم بتحية المسجد. وكذلك قال ابن دقيق العيد: والحديث يقتضي تكرار الركوع بتكرار الدخول، بتكرار الدخول. قال شيخنا رحمه الله: الفرق حاصل بين هذا وذاك، فهنا علق الأمر بالركوع على مجرد الدخول، أما في الإحرام فإن الأمر به معلق على إرادة الحج والعمرة، وقال: هن لهن ولمن أتى عليهن، ولمن أتى عليهن. كذلك إذا صلى العيد في المسجد هل يركع أم لا؟ نعم، إذا صلى العيد في المسجد فإنه يصلي تحية المسجد. أما إذا صلى في مصلى العيد فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي قبل العيد ولا بعدها. كذلك إذا صلى ركعتي الفجر في بيته ثم أتى المسجد ولم تقم الصلاة فيه، هل يركع ركعتي التحية؟ قال شيخنا رحمه الله: الأظهر أنه يركع، لأن الأمر بها في حال الخطبة يدل على طلب فعلها فيما هو أقل منه شأنا من باب أولى، فيما هو أقل منه شأنا من باب أولى. كذلك مما يستفاد من الحديث استحباب الوضوء، بل وجوب الوضوء داخل المسجد إن كان يريد الصلاة، كان يريد الصلاة إنه يجب عليه أن يكون على طهارة. أما من دخل المسجد ليس للصلاة لحاجة ومجرد يمر مرورا فلا يلزم بصلاة التحية كما أجرنا. كذلك الحديث الذي بعده عن زيد بن أرقم قال: كنا نتكلم في الصلاة يكلم الرجل صاحبه وهو إلى جنبه حتى نزلت وقوموا لله قانتين، فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الصلاة. أمرنا بالسكوت ونهينا عن الصلاة. هذا الحديث يخبر فيه زيد بن أرقم أن الكلام في الصلاة كان مباحا في أول الإسلام، ثم نسخ بقوله تعالى: وقوموا لله قانتين، فأمرنا بالسكوت عن كل كلام، وقصر الكلام في الصلاة على ذكر الله وقراءة القرآن والدعاء. يؤخذ من الحديث فوائد، يؤخذ من الحديث دليل على النسخ، وهو إجماع، إجماع من يعتد به. كذلك يؤخذ منه أن القنوت المذكور في الآية المراد به السكوت عن الكلام، وهو قصر اللفظ المشترك على بعض معانيه وتعيينه لواحد منها، وهو كالنص، لأن قول الصحابي حتى نزل قوله تعالى: وقوموا لله قانتين، فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام، يدل على أن المراد بالقنوت في هذه الآية السكوت، ولا يقال إن هذا حصل من الصحابي بطريق اجتهادي كما ذكر شيخنا رحمه الله، بل هذا الحكم من الصحابي لا يخلو من أمرين: إما أن يكون الصحابي أخذه عن النبي صلى الله عليه وسلم، أي أن المراد بالقنوت السكوت، وعلى هذا فهو مرفوع، والثاني أن يكون الصحابي أخذه من قرائن الأحوال التي احتفت بالآية وقت نزولها، كمنع النبي صلى الله عليه وسلم الكلام بعد نزولها، ولهذا قال ابن دقيق العيد: والأرجح في هذا كله حمله على ما أشعر به كلام الراوي، فإن المشاهدين للوحي والتنزيل يعلمون بسبب التنزيل والقرائن المحتفة به ما يرشدهم إلى تعيين المحتملات وبيان المجملات، فهم في ذلك كله كالناقلين لللفظ، وكذلك اختلف العلماء في هذه المسألة، في مسألة الكلام، وقد ذكر سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله أن الكلام ممنوع في الصلاة حتى يسلم، وأن هذا مما استقرت عليه الشريعة، وهذا الحديث ناسخا لما قبله من إباحة الكلام، ناسخا لما قبله من إباحة الكلام. وذكر العلامة السعدي أن النهي عن الكلام في الصلاة يؤخذ من حديث النهي عن الكلام في الصلاة لأنه يخالف مقصودها، والقنوت قال: فأمرنا يعني بالسكوت ونهينا عن الكلام، عندما نزل قوله تعالى: وقوموا لله قانتين. والقنوت له عدة معاني، فمن معاني السكوت ومن معاني القنوت دوام الطاعة. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا. ومن معاني القنوت طول القيام كما قال صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة طول القنوت أي طول القيام. وكذلك من معاني القنوت الدعاء دعاء القنوت. كذلك مما ذكره العلامة السعدي رحمه الله أن من مبطلات الصلاة القهقهة بخلاف التبسم فإنه مكروه، إلى أن قال رحمه الله العلامة السعدي وما ذكر سوى هذا كالتنحنح والتأوه والتنخم إذا بان حرفان قياسا على الكلام فلا يبطلهما، لأن شرط القياس مساواة فرع الأصل وليس بينهما مساواة، مساواة فرع لأصل وليس بينهما مساواة. وأيضا فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتنحنح كما قال علي رضي الله عنه لي مدخلان من رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل والنهار، فإذا دخلت وهو يصلي تنحنح لي وإلا أذن لي. فإن تكلم الإنسان ساهيا أو جاهلا لم تبطل صلاته على الصحيح، لما جاء في حديث معاوية بن الحكم أن رجلا عطس في الصلاة فقال الحمد لله، فقال معاوية يرحمك الله، جاهلا بالحكم، فبعد أن سلم من الصلاة رمقه الصحابة بأبصارهم فقال واثك لأمياه، فقال بأبي وأمي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ضربني ولا كهرني، ولكن قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس إلى آخره، ولم يأمره بإعادة الصلاة. كذلك حديث ذو اليدين لما سلم الرسول صلى الله عليه وسلم من ركعتين قال يا رسول الله أنسيت أم قصرت الصلاة؟ قال لم أنس ولم تقصر، فقال بل نسيت يا رسول الله، إلى آخر الحديث. ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم وأكمل وسجد للسهو، ولم يأمره بإعادة الصلاة لكونه تكلم في الصلاة أو شيء من هذا، فدل على أن كلام الناس والجاهل لا يبطل الصلاة، لا يبطل الصلاة. كذلك مما نستفيده من هذا الحديث أنه أجمع العلماء على بطلان صلاة من تكلم فيها عامدا لغير مصلحتها عالما بالتحريم، وإنما اختلفوا كما أشرنا في كلام الساهي والجاهل والمكره إلى آخره. فذهب الحنابلة إلى البطلان في كلام الساهي والجاهل والناس إلى آخره لقوله الصحابي كنا نسلم عليك في الصلاة فترد علينا، فقال إن في الصلاة لشغلة، متفق عليه. وذهب الإمامان مالك والشافعي إلى صحة كلام أو صحة صلاة المتكلم الجاهل والناس كما أشرنا، وما ذهب إليه الإمامان مالك والشافعي هو الراجح، كلام الناس والجاهل لا يبطل الصلاة. وكذلك رواية عن الإمام أحمد وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أما أذكره بعض الفقهاء بأنه إن بان حرفان بطلت، فهذا اجتهاد من هذا الإمام، وقد يراد به إذا تكلم الإنسان متعمدا يقصد الكلام ليس جاهلا ولا ناسيا. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أن هذا المبحث ينقسم إلى ثلاثة أقسام، فهناك الكلمات التي تدل على معنى مثل يد وفم وغير ذلك، وهناك كلمات تدل على معنى في غيرها مثل عن ومن وفي وما هو بسبيلها، وهذان النوعان من الكلام يدلان على المعنى بالوضع. وقد أجمع العلماء على إفساد هذا القسم للصلاة ما لم يكن له عذر شرعي. أما القسم الثاني في الكلام فهو ما له معنى بالطبع كالتأوه والبكاء والأنين، فالأظهر أنه لا يبطل الصلاة كما أشرنا. وكذلك النحنحة هو القسم الثالث، فقد نقل عن الإمام أحمد روايتان إحداهما الإبطال، واختار شيخ الإسلام ابن تيمية عدم الإبطال، وكذلك قال شيخ الإسلام في الاختيارات، والأظهر أن الصلاة تبطل بالقهقهة ولما فيه من الاستخفاف والتلاعب. كذلك مما نستفيد من الحديث أن الكلام في الصلاة أول الإسلام مباحا بقدر الحاجة، وثانيا تحريم الكلام في الصلاة بعد نزول الآية وقوموا لله قانتين، تحريم الكلام من العامد وهو الذي يعلم أنه في صلاة وأن الكلام فيها محرم. كذلك نستفيد أن الكلام مع حرمته مفسد للصلاة لأن النهي يقتضي الفساد. كذلك نستفيد من الحديث أن القنوت المذكور في الحديث المراد به السكوت. كذلك نستفيد من الحديث أن المعنى الذي حرم من أجله الكلام هو طلب الإقبال على الله في هذه العبادة والتلذذ بمناجاته سبحانه، فليحرص العبد على هذا المعنى السامي. كذلك نستفيد من الحديث صراحة النسخ في هذا الحديث الذي جمع بين الناسخ والمنسوخ هذه بعض الفوائد التي نستفيدها من هذا الحديث. وكذلك ممن رجح إلى أن النحنحة لا تبطل الصلاة شيخنا العلامة أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله، نسأل الله سبحانه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص في القول والعمل، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، إخواني الكرام، ونحن في بداية هذه الدورة المباركة، دورة الشيخ العلامة عبد الله بن محمد القرعاوي رحمه الله تعالى، هذه الدورة التي مضى عليها سنوات عدة، وهي تمضي قدما بفضل الله تعالى، وقد استفاد منها طلبة كثر من داخل هذه البلاد المباركة، المملكة العربية السعودية، ومن خارجها، وقد نفع الله تعالى بطلابها في أماكنهم نفعا عظيما، وجزى الله مشايخنا الكرام عليهم رحمة الله من أسسوا هذه الدورة المباركة ودرسوا فيها، استفاد منهم طلبة شيخنا العلامة أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله، والشيخ العلامة زيد بن محمد المدخلي عليه رحمة الله، وجعل الله تعالى ما قدموا في موازين حسناتهم. ثم الشكر موصول للمكتب التعاوني للدعوة والإرشاد بصامتة على ترتيبهم وتنظيمهم لهذه الدورة، والشكر موصول لفرع الوزارة بجازان على دعمهم لهذه الدورة، والشكر كذلك لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، وعلى رأس الوزارة معالي الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ وفقه الله على متابعته المستمرة لبرامج الدعوة إلى الله وعمله الدؤوب في ذلك، جزاهم الله خيرا. ونبتدئ في هذه الليلة في هذه الدروس وفي هذا الدرس في عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله، وكنا قد وقفنا على باب جامع على حديث أبي قتادة الحارث بن ربعي الأنصاري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. هذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى كل داخل للمسجد أن يجلس قبل أن يصلي ركعتين، لأن المساجد بيوت الله عز وجل، ومن دخل على الملك بيته لا بد أن يقدم له التحية، كما قال شيخنا النجم رحمه الله: وتحية ملك الملوك ورب الأرباب وجبار السماوات والأرض ومبدعهما أن تخضع لجلاله وأن تحني جبهتك لعزته بأن تصلي له ركعتين. وقد أشار إلى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث نستفيد منه فوائد. فمن فوائده أولا اختلف العلماء في حكم هاتين الركعتين أي تحية المسجد، تحية المسجد، فذهب الجمهور إلى أنها سنة، وحكاه الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح إجماعا، فقال واتفق أئمة الفتوى على أن الأمر في ذلك للندب، ونقله ابن بطال عن أهل الظاهر، والذي صرح به ابن حزم عدمه، أي عدم القول بسنية عند أهل الظاهر. فالظاهرية يرون الوجوب، وجوب تحية المسجد. وقد جنح ابن دقيق العيد في شرح العمدة إلى الوجوب، فقال ونقل عن بعض الناس أنهما واجبتان، وتمسكا بالنهي عن الجلوس قبل الركوع. وعلى الرواية الأخرى التي وردت بصيغة الأمر يكون التمسك بصيغة الأمر، ولا شك يقول ابن دقيق أن ظاهر الأمر الوجوب وظاهر النهي التحريم، ومن أزالهما عن الظاهر فهو محتاج إلى دليل، فهو محتاج إلى دليل. وكذلك الصنعاني رحمه الله في العدة تعليقا على قول ابن دقيق العيد هذا، قال أقول هذا هو الصواب، وإيجابه ما هو الجاري على مقتضى الأوامر والنواهي، على مقتضى الأوامر والنواهي، إلى أن قال وظهر من كلامه قوة القول بوجوبهما في ركعتي تحية المسجد، وهو الذي نختار. وقد قطع النبي صلى الله عليه وسلم خطبته وأمر من رآه دخل المسجد وهو يخطب ولم يصلهما أمره بصلاتهما، وهو من مؤكدات الإيجاب. وكذلك الشوكاني رحمه الله تعالى صرح بالوجوب في النيل، حيث قال إذا عرفت هذا لاح لك أن الظاهر ما قال أهل الظاهر من الوجوب. وقد رجح الوجوب شيخنا العلامة أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله، حيث قال رحمه الله قلت القول بالوجوب هو الأولى لوجود الأمر ولا صارف، ولا صارف. قال شيخنا رحمه الله أما صرفه بحديث خمس صلوات كتبهن الله، وحديث الأعرابي الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أخبرني ما فرض الله علي من صلاة، قال الصلوات الخمس إلا أن تطوع شيئا، إلى أن قال والذي أكرمك لا أطوع شيئا ولا أنقص مما فرض الله علي شيئا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق، أو دخل الجنة إن صدق.
قال شيخنا: أقول صرف الأمر عن الوجوب إلى الندبية بهذين الحديثين ليس بجيد، لما يأتي. أولا أن هذين الحديثين وردا في الصلوات المتكررة في اليوم والليلة، وثانيا الأظهر الفرق بين الواجب والفرض، وأن درجات الوجوب متفاوتة، فأعلى درجات الوجوب وآكد درجات الوجوب ما يسمى فرضا أو ركنا. هذا فيما يتعلق بحكم تحية المسجد، وبهذا رجحه شيخنا رحمه الله إلى أن قال: وبهذا يتضح أن تحية المسجد واجبة لعدم لوجود الأمر الشرعي بها، فالذي أمر بصلاة الجنائز وصلاة العيدين وركعتي الطواف هو الذي أمر بها، ولا يكون الأمر الشرعي في تلك المذكورات بأولى من الأمر الشرعي في التحية، فكلاهما أمر وكلاهما صحيح وكلاهما صادر عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذه هي المسألة الأولى فيما يتعلق بحكم تحية المسجد. فكما مر معنا إلى أن أهل الظاهر ذهبوا إلى الوجوب، وأن الجمهور من أهل العلم ذهبوا إلى السنية، ذهبوا إلى السنية. وكذلك مما استدل به من قال بالسنية حديث ثلاث نفر الذين دخلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أما أحدهم فجلس في الحلقة، وأما الآخر فاستحيا، وأما الآخر فانصرف. فقال بعض أهل العلم إن هذا الذي جلس لم يذكر أنه صلى تحية المسجد، وهذا قول وهذا احتمال، ويحتمل أنه صلى ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والأولى والأحوط أن يصلي الإنسان تحية المسجد، فإن كانت واجبة فقد أدى الواجب، وإن لم تكن واجبة فقد أدى المسنون والمشروع. وكون النبي صلى الله عليه وسلم يقطع الخطبة ويأمر سليك الغطفاني بأن يقوم ويؤدي تحية المسجد يدل على تأكدها. كذلك من المسائل التي بحثها أهل العلم على هذا الحديث، ألا وهو ما يتعلق بفعل تحية المسجد في أوقات النهي، فعل تحية المسجد في أوقات النهي. وقد اختلف أهل العلم في هذه المسألة، فقد قالت الشافعية بجواز فعلها ما لم تصفر الشمس، والمشهور عن الحنفية والمالكية المنع، وهو مذهب الحنابلة. واختار بعض علماء المذهب جواز التحية وما له سبب في أوقات الكراهة، وبه يقول ابن القيم رحمه الله ورجحه البليهي في سلسبيل، وحكاه عن شيخه. وهو ما رجحه عن شيخ العلامة السعدي رحمه الله، ما حكاه عن شيخه هو قول العلامة السعدي، حيث ذكر العلامة السعدي رحمه الله في شرحه على العمدة قال: وفيه أنه ينبغي للإنسان إذا دخل المسجد أن يكون على طهارة ليأتي به ما قبل أن يجلس، وهذا عام في كل الأحوال، حتى ورد أنه صلى الله عليه وسلم أمر بهما من دخل وهو يخطب يوم الجمعة، مع أن استماع الخطبة واجب، والصحيح أنه عام مطلقا، يقول العلامة السعدي، حتى ولو دخل في وقت النهي. قال العلامة السعدي: ويستثنى من ذلك الداخل للمسجد الحرام، فإنه يستحب له الطواف لأنه تحية المسجد الحرام، هكذا ذكر العلامة السعدي رحمه الله. كما استثني ما تقدم أنه لا يرد المار بين يديه فيه، وكذلك من دخل وقد أقيمت الفريضة فيصليها وتكفيه عن تحية المسجد. وقد ذكر العلامة سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله في شرحه على العمدة، قال سماحة الشيخ ابن باز: وفيه عدة أحاديث تدل على شرعية وتأكد صلاة ركعتين لمن دخل المسجد وهو على وضوء وهو طاهر، وهذا محل وفاق بين أهل العلم إذا كان الوقت ليس وقت نهي كالضحى والظهر والليل، أما إذا كان الوقت وقت نهي كبعد صلاة الفجر وبعد صلاة العصر، يقول الشيخ ابن باز: فقد اختلف العلماء في ذلك على قولين، أصحهما وأصوبهما أنه يفعلها ولو كان في وقت النهي، لأنها من ذوات الأسباب كصلاة الطواف بعد العصر والصبح وصلاة الكسوف وقضاء الفوائد، تفعل في كل وقت لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، وهذا يعم جميع الأوقات، وهكذا ثبت عنه صلى الله عليه وسلم لما رأى رجلا دخل وهو يخطب يوم الجمعة قال له: قم فصلي ركعتين، مع أنهم مشغولون بسماع الخطبة، ومع ذلك أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي ركعتين، وهذا كله إذا كان داخل المسجد على وضوء، أما إذا كان ليس على وضوء فإنه يجلس ولا يجوز له أن يصلي وهو على غير وضوء، لأن شرط الصلاة الطهارة، وقد ذكر العلامة عبد الله البسام رحمه الله تعالى في هذه المسألة، قال: اختلف العلماء في جواز فعل ذوات الأسباب كتحية المسجد أو الكسوف والجنازة ونحو ذلك، فذهب الحنفية والمالكية والحنابلة إلى المنع من ذلك لأحاديث النهي، كحديث: لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس، وحديث: ثلاث ساعات، حديث عقبة بن عامر، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن. وذهب الإمام الشافعي وطائفة من العلماء إلى جواز ذلك بلا كراهية، وهو رواية عن الإمام أحمد اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، مستدلين بحديث: من نام عن وتره أو نسيه فليصليه إذا ذكره، وكل من أدلة الطرفين عام من وجه وخاص من وجه آخر، إلا أن في إباحة الصلوات ذوات الأسباب في هذه الأوقات إعمالا للأدلة كلها، فيحمل كل منها على محمل. وكذلك ذكر شيخنا النجمي رحمه الله، قال شيخنا: وقد توقفت في الحكم على هذه المسألة فيما مضى من شرح هذا لتعارض الأمر بالتحية لمن دخل المسجد والنهي عن الصلاة في الأوقات المذكورة، وكل واحد منهما يعم الآخر من وجه، كما بين ذلك ابن دقيق العيد حيث يقول: وهذا الخلاف في المسألة ينبلي على مسألة أصولية مشكلة، وهو إذا ما تعارض نصان كل منهما بالنسبة إلى الآخر عام من وجه خاص من وجه آخر. ورجح العلامة الألباني رحمه الله جواز التحية في وقت النهي، فقال رحمه الله: لأن عموم الأمر بها أقوى من عموم النهي، لأنه لم يطرأ عليه تخصيص بخلاف الآخر، والآخر يخصص الأضعف، والأقوى يخصص الأضعف كما بينه العلماء منهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وأيضا فقد ثبت الأمر بها في حال الخطبة، وهو من مواضع النهي عن الصلاة، قال شيخنا النجمي رحمه الله: قد ظهر لي أن الصواب ما رجحه هؤلاء العلماء من ترجيح الأمر بالتحية على النهي عن الصلاة في الأوقات المذكورة. قال شيخنا النجمي: إلا عند الطلوع والغروب، فالحق منع جميع التنفل فيه. وهذا ما يرجحه شيخنا رحمه الله، أنه عند طلوع الشمس وعند الغروب يرى شيخنا رحمه الله النهي عن الصلاة حتى ذوات الأسباب، بخلاف ما رآه جمع من أهل العلم بجواز ذوات الأسباب مطلقا. يقول شيخنا هنا: ورجح ذلك لأن يقول النهي شديد في هذا الوقت، وقد جاء في الحديث: لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس وغروبها، أي عند الطلوع عند الغروب. وكذلك لأنه يسجد إليها الكفار وتطلع الشمس بين قرني شيطان، فيرى شيخنا أن النهي شديد عند الطلوع وعند الغروب. وكان شيخنا رحمه الله ينهى عن صلاة التحية عند الطلوع وعند الغروب، قد رأينا ذلك منه رحمه الله، وكان ينكر على من يصلي عند الطلوع أو عند الغروب، فيقول له النهي شديد. وجمع من أهل العلم يرون الجواز مطلقا، كما هو رأي شيخ حسن ابن تيمية، يرجح الشيخ ابن باز، الشيخ ابن عثيمين، الشيخ العلامة السعدي وغيرهم من أهل العلم. وهنا مسألة: هل تفوت بالجلوس أم لا؟ من جلس قبل أن يصلي التحية هل تفوت بالجلوس؟ الحق أنها لا تفوت بالجلوس، لما رواه ابن حبان في الصحيح من حديث أبي ذر رضي الله عنه أنه دخل المسجد فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أركعت ركعتين؟ قال: لا. قال: قم فاركعهما. ومثله قصة سليك الغطفاني، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بالركوع بعدما جلس، أفاد ذلك الحافظ ابن حجر وتبعه الشوكاني رحمه الله. كذلك يؤخذ من قوله فلا يجلس حتى يركع ركعتين، ومن قوله فليركع ركعتين قبل أن يجلس، أن الركوع لا يطلب إلا من أراد الجلوس، أراد الجلوس. أما من كان مجتازا كما قال ابن دقيق العيد، إذا دخل المسجد مجتازا مارا مرورا ولا يريد الجلوس فلا يلزم بالركعتين. ولهذا قال شيخنا النجمي: الذي يظهر لي أن الأمر بالركوع معلق على العزم على الجلوس، فإن عزم على الجلوس وجب عليه الركوع وإلا فلا. كذلك من المسائل من تكرر دخوله إلى المسجد، هل يؤمر بتكرار الركوع كلما دخل أم يسقط عنه قياسا على الحطابين والفكاهين والمترددين إلى مكة في سقوط الإحرام عنه؟ من كان مثلا يتكرر دخوله، جلس في المسجد ثم خرج إلى خارج المسجد ثم عاد، هذا يختلف. من خرج خارج المسجد بنية الخروج من المسجد ثم عاد إليه بعد قليل فإنه يصلي مرة أخرى تحية المسجد. أما من خرج ليعود في المسجد فناداه شخص عند باب المسجد لحاجة، كان الوقت قصيرا وهو في نيته العودة للمسجد، فلا يلزم بتحية المسجد. وكذلك قال ابن دقيق العيد: والحديث يقتضي تكرار الركوع بتكرار الدخول، بتكرار الدخول. قال شيخنا رحمه الله: الفرق حاصل بين هذا وذاك، فهنا علق الأمر بالركوع على مجرد الدخول، أما في الإحرام فإن الأمر به معلق على إرادة الحج والعمرة، وقال: هن لهن ولمن أتى عليهن، ولمن أتى عليهن. كذلك إذا صلى العيد في المسجد هل يركع أم لا؟ نعم، إذا صلى العيد في المسجد فإنه يصلي تحية المسجد، أما إذا صلى في مصلى العيد فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي قبل العيد ولا بعدها. كذلك إذا صلى ركعتي الفجر في بيته ثم أتى المسجد ولم تقم الصلاة فيه، هل يركع ركعتي التحية؟ قال شيخنا رحمه الله: الأظهر أنه يركع، لأن الأمر بها في حال الخطبة يدل على طلب فعلها فيما هو أقل منه شأنا من باب أولى، فيما هو أقل منه شأنا من باب أولى. كذلك مما يستفاد من الحديث استحباب الوضوء، بل وجوب الوضوء داخل المسجد إن كان يريد الصلاة، كان يريد الصلاة إنه يجب عليه أن يكون على طهارة. أما من دخل المسجد ليس للصلاة لحاجة ومجرد يمر مرورا فلا يلزم بصلاة التحية كما أشرنا. كذلك الحديث الذي بعده عن زيد بن أرقم قال كنا نتكلم في الصلاة يكلم الرجل صاحبه وهو إلى جنبه حتى نزلت وقوموا لله قانتين فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الصلاة أمرنا بالسكوت ونهينا عن الصلاة. هذا الحديث يخبر فيه زيد بن أرقم أن الكلام في الصلاة كان مباحا في أول الإسلام ثم نسخ بقوله تعالى وقوموا لله قانتين فأمرنا بالسكوت عن كل كلام وقصر الكلام في الصلاة على ذكر الله وقراءة القرآن والدعاء. يؤخذ من الحديث فوائد, يؤخذ من الحديث دليل على النسخ وهو إجماع, إجماع من يعتد به. كذلك يؤخذ منه أن القنوت المذكور في الآية المراد به السكوت عن الكلام وهو قصر اللفظ المشترك على بعض معانيه وتعيينه لواحد منها, وهو كالنص لأن قول الصحابي حتى نزل قوله تعالى وقوموا لله قانتين فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام يدل على أن المراد بالقنوت في هذه الآية السكوت, ولا يقال إن هذا حصل من الصحابي بطريق اجتهادي كما ذكر شيخنا رحمه الله, بل هذا الحكم من الصحابي لا يخلو من أمرين, إما أن يكون الصحابي أخذه عن النبي صلى الله عليه وسلم أي أن المراد بالقنوت السكوت وعلى هذا فهو مرفوع, والثاني أن يكون الصحابي أخذه من قرائن الأحوال التي احتفت بالآية وقت نزولها كمنع النبي صلى الله عليه وسلم الكلام بعد نزولها, ولهذا قال ابن دقيق العيد والأرجح في هذا كله حمله على ما أشعر به كلام الراوي, فإن المشاهدين للوحي والتنزيل يعلمون بسبب التنزيل والقرائن المحتفة به ما يرشدهم إلى تعيين المحتملات وبيان المجملات, فهم في ذلك كله كالناقلين لللفظ وكذلك اختلف العلماء في هذه المسألة في مسألة الكلام, وقد ذكر سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله أن الكلام ممنوع في الصلاة حتى يسلم, وأن هذا مما استقرت عليه الشريعة, وهذا الحديث ناسخا لما قبله من إباحة الكلام, ناسخا لما قبله من إباحة الكلام. وذكر العلامة السعدي أن النهي عن الكلام في الصلاة يؤخذ من حديث النهي عن الكلام في الصلاة لأنه يخالف مقصودها والقنوت, قال فأمرنا يعني بالسكوت ونهينا عن الكلام عندما نزل قوله تعالى وقوموا لله قانتين, والقنوت له عدة معاني, فمن معاني السكوت ومن معاني القنوت دوام الطاعة, إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا, ومن معاني القنوت طول القيام كما قال صلى الله عليه وسلم: أفضل الصلاة طول القنوت، أي طول القيام. وكذلك من معاني القنوت الدعاء، دعاء القنوت. كذلك مما ذكره العلامة السعدي رحمه الله أن من مبطلات الصلاة القهقهة، بخلاف التبسم فإنه مكروه، إلى أن قال رحمه الله العلامة السعدي: وما ذكر سوى هذا كالتنحنح والتأوف والتنخم إذا بان حرفان قياسا على الكلام فلا يبطلهما، لأن شرط القياس مساواة فرع الأصل وليس بينهما مساواة، مساواة فرع لأصل وليس بينهما مساواة. وأيضا فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتنحنح، كما قال علي رضي الله عنه: لي مدخلان من رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل والنهار، فإذا دخلت وهو يصلي تنحنح لي وإلا أذن لي. فإن تكلم الإنسان ساهيا أو جاهلا لم تبطل صلاته على الصحيح، لما جاء في حديث معاوية بن الحكم أن رجلا عطس في الصلاة فقال الحمد لله، فقال معاوية: يرحمك الله، جاهلا بالحكم. فبعد أن سلم من الصلاة رمقه الصحابة بأبصارهم فقال: واثق لأمياه، فقال بأبي وأمي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ضربني ولا كهرني، ولكن قال: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إلى آخره، ولم يأمره بإعادة الصلاة. كذلك حديث ذو اليدين، لما سلم الرسول صلى الله عليه وسلم من ركعتين قال: يا رسول الله، أنسيت أم قصرت الصلاة؟ قال: لم أنس ولم تقصر. فقال: بل نسيت يا رسول الله، إلى آخر الحديث. ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم وأكمل وسجد للسهو، ولم يأمره بإعادة الصلاة لكونه تكلم في الصلاة أو شيء من هذا. فدل على أن كلام الناس والجاهل لا يبطل الصلاة، لا يبطل الصلاة. كذلك مما نستفيده من هذا الحديث أنه أجمع العلماء على بطلان صلاة من تكلم فيها عامدا لغير مصلحتها، عالما بالتحريم، وإنما اختلفوا كما أشرنا في كلام الساهي والجاهل والمكره إلى آخره. فذهب الحنابلة إلى البطلان في كلام الساهي والجاهل والناس إلى آخره، لقوله: الصحابي كنا نسلم عليك في الصلاة فترد علينا، فقال: إن في الصلاة لشغلة، متفق عليه. وذهب الإمامان مالك والشافعي إلى صحة كلام أو صحة صلاة المتكلم الجاهل والناسي كما أشرنا، وما ذهب إليه الإمامان مالك والشافعي هو الراجح، أن كلام الناس والجاهل لا يبطل الصلاة. وكذلك رواية عن الإمام أحمد، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، أما أذكره بعض الفقهاء أنه إن بان حرفان بطلت، فهذا اجتهاد من هذا الإمام، وقد يراد به إذا تكلم الإنسان متعمدا، إذا تكلم متعمدا يقصد الكلام ليس جاهلا ولا ناسيا. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أن هذا المبحث ينقسم إلى ثلاثة أقسام، فهناك الكلمات التي تدل على معنى مثل يد وفم وغير ذلك، وهناك كلمات تدل على معنى في غيرها مثل عن ومن وفي وما هو بسبيلها، وهذان النوعان من الكلام يدلان على المعنى بالوضع. وقد أجمع العلماء على إفساد هذا القسم للصلاة ما لم يكن له عذر شرعي. أما القسم الثاني في الكلام فهو ما له معنى بالطبع كالتأوه والبكاء والأنين، فالأظهر أنه لا يبطل الصلاة كما أشرنا. وكذلك النحنحة هو القسم الثالث، فقد نقل عن الإمام أحمد روايتان إحداهما الإبطال، واختار شيخ الإسلام ابن تيمية عدم الإبطال، وكذلك قال شيخ الإسلام في الاختيارات، والأظهر أن الصلاة تبطل بالقهقهة ولما فيه من الاستخفاف والتلاعب. كذلك مما نستفيد من الحديث أن الكلام في الصلاة أول الإسلام مباحا بقدر الحاجة، وثانيا تحريم الكلام في الصلاة بعد نزول الآية وقوموا لله قانتين، تحريم الكلام من العامد وهو الذي يعلم أنه في صلاة وأن الكلام فيها محرم. كذلك نستفيد أن الكلام مع حرمته مفسد للصلاة لأن النهي يقتضي الفساد. كذلك نستفيد من الحديث أن القنوت المذكور في الحديث المراد به السكوت. كذلك نستفيد من الحديث أن المعنى الذي حرم من أجله الكلام هو طلب الإقبال على الله في هذه العبادة والتلذذ بمناجاته سبحانه، فليحرص العبد على هذا المعنى السامي. كذلك نستفيد من الحديث صراحة النسخ في هذا الحديث الذي جمع بين الناسخ والمنسوخ، جمع بين الناسخ والمنسوخ. هذه بعض الفوائد التي نستفيدها من هذا الحديث. وكذلك ممن رجح إلى أن النحنحة لا تبطل الصلاة شيخنا العلامة أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله، نسأل الله سبحانه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص في القول والعمل، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.